بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في درسنا 13 من دروس علوم القرآن، نتناول فيه ما تبقى من تاريخ التفسير من القرن 13 الهجري إلى عصرنا الحالي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وإخلاصا في الدين، اللهم آمين يا رب العالمين. نحن تناولنا في الدرس السابق ما يتعلق بتفسير القرآن خلال القرون السابقة حتى القرن 13 الهجري، وتكلمنا عن خلفيات تطور التفسير أيضا. سنتناول هذه المحاضرة أو هذا المجلس، نتناول ظروف تغير منهج التفسير في العصور الحديثة أو في العصر الحديث. في القرن 13 الهجري كانت هناك تغييرات حقيقة في القضايا العلمية وفي العالم بشكل عام، أثرت على المنهج العلمي في العالم الإسلامي. من هذه التغييرات مثلا ظهور نظريات جديدة في أوروبا، هذه النظريات أثرت على الحياة في أوروبا فأدت إلى وجود ثورة، وخاصة في القرن 19 أو في القرن 18 والتاسع عشر الميلادي، المعروف عنها هي الثورة الأوروبية، وصارت فيها نهضة صناعية ونهضة تجارية، وتغيرت معالم أوروبا كاملة، وذلك عقب الانقلاب على الكنيسة والتخلص من الكنيسة والدين الكنسي الذي كان يضطهد العلماء وكان يقتل كل من يخالف الدين عندهم. ابتداء ذلك من الثورة الكوبرنيكية المعروفة التي كانت تقول بدوران الأرض وكروية الأرض وغير ذلك، وهذا كان مخالفا لعقيدة الكنيسة في أوروبا، وذلك في القرن 16 الميلادي. هذه النظرية تطورت وتطور معها المشهد الثقافي في أوروبا، كما قلنا بأن العالم الإسلامي في القرن 13 الهجري كان منقطعا شبه انقطاع كامل عن تطورات والمستجدات العلمية في العالم. هذا الانقطاع أدى لجمود الحركة العلمية في العالم الإسلامي، وابتدأ أيضا نوع من تغير بعض المفاهيم. عندما صارت النهضة الأوروبية في النهضة الصناعية والتجارية في أوروبا، وظهور نظريات جديدة كما قلنا كالكوبرنيك وما بعده، صار هناك نوع من العداوة للدين، اتجاه يعادي الدين، وظهور الإلحاد في أوروبا، وصار مفهوم العلم هنا تغير من معنى شامل إلى معنى محدود. المعنى الشامل الذي كان يتعامل عليه المسلمون هو أن العلم يشمل كل شيء، كل الأمور العقلية والعقدية والغيبية والمادية والمحسوسة والطبية والفيزيائية والكيميائية وغير ذلك، فالعلم يشمل كل هذه القضايا وكل هذه الأمور. لكن بعد الثورة التي حصلت في أوروبا ضاق مفهوم العلم وصار محدوداً بالقضايا التي تخضع للتجربة والبرهان، فكل قضية لا تخضع للتجربة والحس والبرهان فهي ليست من العلم، ويعتبرونها من أمور الخرافات أو الأساطير، ويسمونها بالميتافيزيقيا أو ما وراء الطبيعة. هذا المفهوم طبعا كان له أثر كبير على مناحي العلم، ومنه أثره على التفسير أيضا كما سنبين فيما بعد. الحالة العلمية إذن كما قلنا جمدت، وجمد معها التفسير، وصار التفسير عبارة عن تناقل لأقوال سابقة من العلوم. هذا في القرن الثالث عشر الهجري والقرن الرابع عشر الهجري. أبرز التفاسير التي ظهرت في هذه الفترة هو تفسير الألوسي، روح البيان للألوسي. إذا نظرنا في هذا التفسير أخواننا الكرام وجدنا أن الألوسي رحمه الله يذكر ما يصل إليهم من العلوم من أوروبا وغيرها، ويعني يندهش منها أو يقول إن ثبت ذلك أن صح ذلك، يعني أنه بين مصدقا لما يسمعه ومكذبا لما يسمعه. لكن أريد أن ألفت النظر هنا في القرن الثالث عشر الهجري فما بعد إلى ظهور أمر جديد أيضا. طبعا كان وقتها محمد علي باشا موجود في مصر، وكان له أثر، أو كان المستشارون الفرنسيون حوله لهم أثر كبير عليه في توجهه نحو أوروبا، وخاصة أن الانبهار بأوروبا في ذلك الوقت كان يعني أمره مستفحل جدا وكبير جدا أيضا، حتى أن أوروبا استطاعت أن تدخل في يعني تدخل في بعض الدول في الدولة العثمانية عن طريق تطوير الجيش وتحديث أمور الدولة وغير ذلك من القضايا. وكما قلنا سابقا أن بعض السلاطين العثمانيين كانوا أيضا لهم يعني لهم دور في دخول أوروبا في هذه القضايا. محمد علي باشا ما هو دوره في هذه القضية؟ محمد علي باشا كان دوره في أرسال البعثات إلى أوروبا. طبعا هذه البعثات التي أرسلها كان يتم اختيار أذكى رعاية الدولة، وخاصة في مصر يختارون ويذهب بهم إلى فرنسا. كان يستقبلهم في فرنسا كبار المستشرقين ويعلمونهم ويدرسونهم ويتربون تحت أعينهم. هؤلاء يعني الذين ذهبوا إلى أوروبا في بعثات كان لهم أثر إيجابي على العالم الإسلامي، وكان لهم أيضا أثر سلبي على العالم الإسلامي. بقوا فترة في أوروبا وعادوا يحملون أفكارا متعددة. من ضمن هذه الأفكار التي كانوا يحملونها فكرة العداوة ما بين العلم والدين، كما قلنا بأن أوروبا عاشت هذا الأمر، وما زالت أوروبا إلى الآن والغرب عموما يعيشون هذه العداوة ما بين الدين والعلم، وينظرون إلى الدين على أنه أمر يعني من التاريخ، وأنه خارج عن مقتضى العلم، وأن هذا الآراء الدينية عبارة عن آراء تقليدية متناقلة متوارثة وليست من العلم بشيء. هم يتكلمون عن العلم في الكنيسة أو العلم الكنسي أو العلم النصراني. هذا المفهوم الذي غرس في نفوس الذين ذهبوا في بعثات إلى أوروبا وتربوا على أيدي المستشرقين وغيرهم وانبهروا في الحضارة الأوروبية والغرب عموما وما فيه أيضا من حريات وغير ذلك، هذا الانبهار وهذا الاندهاش عادوا به إلى بلادهم الإسلامية، وأرادوا أن يحذوا ما في أوروبا، فنقلوا معهم العداوة ما بين العلم والدين، ونقلوا معهم أيضا بعض الأفكار الأخرى كتحرير المرأة والقوميات. فكرة القوميات هي في الأصل فكرة أوروبية جيء بها إلى بلادنا، وبعد ذلك صارت تستخدم سياسيا في قضايا سياسية أخرى، يعني كتفكيك الدولة العثمانية ونشر الفوضى وغير ذلك من الأمور. لكن نحن نريد أن نركز على ما يتعلق بالتفسير بشكل خاص. عندما ظهرت العداوة ما بين العلم والدين، والآن صرنا في القرن الرابع عشر الهجري، طبعا ظهر عندنا اتجاهان. عندما أتوا البعثات إلى البلاد الإسلامية ونادوا بتطوير المناهج وتطوير المباحث وتطوير العلوم وغير ذلك، طبعا كان جزء من عملهم يتعلق بقضايا الدين، ذلك لأن الدين معروف بأنه الموجه للشعوب والموجه للناس وهو الذي يرفع من همم الناس، فكانوا يتوجهون إلى الدين من أجل فكفكة مصطلحاته ومفاهيمه، ففرضوا على الناس مفهوم العلم الجديد الذي يتعلق بأن العلم لا يكون إلا بما شيء ما هو شيء محسوس ويخضع للتجربة والبرهان. ظهر عندنا في العالم الإسلامي تياران. التيار الأول هو الذي يقول بأننا لن نستطيع أن نتقدم إلا باتجاه أوروبا، والحذو بطريقة أوروبا، أن نتخلص من الدين، أن نتخلص من المؤسسات الدينية، أن نكبت أفواه العلماء ونتخلص من هذه القضايا، ونكون لنا دولة علمانية كما في أوروبا، وعند ذلك سنتطور. هؤلاء أساءوا فهم الدين وأساءوا مفاهيم الدين أيضا، بل عززوا المفاهيم الأوروبية للعلم وغير ذلك. عندنا اتجاه آخر بالنقيض تماما، قالوا بأن المجاراة لأوروبا أمر يخرج عن مقتضى العقيدة، ويكفر ويتهمون كل من يقلد أوروبا وكل من يتبعها بالعمالة والخيانة وغير ذلك من القضايا والأمور. ما بين هذين التيارين المتطرفين، تيار يدعو بشدة وينساق وراء أوروبا، وتيار يدعو إلى ترك أوروبا والاقتصار على ما عندهم، ما بين هذين التيارين ظهرت فئة قليلة من الناس كان صوتها غير مسموع بقوة، لكنها كانت موجودة وكانت تحاول أن تفرض نفسها على الواقع. هو التيار الوسطي المعتدل ما بينهما، الذي يقول ينبغي أن نفرق ما بين قضايا العلم التقنية والتكنولوجية وغير ذلك، وما بين القضايا الأخلاقية والتشريعية والعقدية وغير ذلك من الأمور. فما يتعلق بقضايا التشريع والقوانين والأخلاق والسياسة والتشريع وغير ذلك، فهذا نحن عندنا اكتفاء منه ومكتمل ولله الحمد. ولكن ما يتعلق من الاستفادة من قضايا التجربة والقضايا العلمية والتقنية والتكنولوجيا وغير ذلك، لا مانع من الاستفادة منها. في هذا الوقت كان عندنا من العلماء المتوزعين في العالم الإسلامي الذين كان لهم علاقة أيضا بالتفسير، محمد عبده، جمال الدين الأفغاني، الشيخ سعيد النورسي، ومحمد رشيد رضا، وأيضا كان جمال الدين القاسمي في دمشق. هؤلاء لو نظرنا في دعواتهم، وعندنا أيضا أحمد بهادر الدين خان في الهند، لو نظرنا نحن إلى هذه الدعوات لوجدنا أن هناك من له علاقة ببعضه بنفس الأفكار وآخرون بالجهة المقابلة. مثلا أحمد بهادر الدين خان في الهند كان يدعو إلى تطوير التفسير وإلى تغيير مفاهيم التفسير، ويدعو إلى أن نفسر معاني القرآن تفسيرا حديثا يتوافق مع ما يأتي من الغرب من العلوم وغير ذلك من القضايا. نفس هذه الدعوة كانت أيضا موجودة في مصر عند محمد عبده وجمال الدين الأفغاني. طبعا أحمد بهادر الدين خان من خلال الوثائق والكتب التاريخية تبين بأنه كان له علاقة وارتباط بالإنجليز، ويعني كأن له مشروعا يحاول من خلاله إيجاد أرضية ثقافية تؤسس لتقبل الاستعمار وتقبل الإنجليز، وهذا لا يكون إلا عن طريق الانبهار والاندهاش والانسياق وراء ما يأتي من إنجلترا. وكذلك بنفس الموضوع حول محمد عبده وجمال الدين الأفغاني. طبعا محمد عبده وجمال الدين الأفغاني منهم من ينظر إليه على أنه قائد حركة تجديدية، وأنه مصلح، وأن ما أتى به كان أمرا عظيما، وأن وغير ذلك من الأمور. ومنهم من ينظر إليه أيضا على أنه كان عميلا للإنجليز، كان إلى آخره. يعني وأذكر في هذه يعني من تداعي الأفكار كلمة لشيخنا الدكتور نور الدين حفظه الله، كان في أحد الجلسات قال لنا بأن يعني في هذا الوقت كادت الناس أن تولي وجهها قبل أوروبا، ومن هؤلاء أيضا محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، وأيضا تبعهم محمد رشيد رضا في تبنيه لأفكار شيخي محمد عبده. إذن صار عندنا الآن في القرن الرابع عشر الهجري عندنا تيار يدعو إلى النهضة، ولكن توجه بهذه النهضة نحو تقليد أوروبا واتباع أوروبا وما يتعلق بها. المؤسف أن بعض علماء الأزهر كان يقف بوجهه بشكل معادي جدا، حتى استغل الطرف الآخر المعادي للأزهر، حتى استغل هذه المواقف وقال انظروا إلى الجهل، انظروا إلى الجمود، انظروا إلى التحجر. طبعا الظرف الذي كان يعيشه الناس في ذلك الوقت في الأزهر في مصر أو في بلاد الشام أو غيرها كان ظرفا يعني ليس فيه كما الآن الإعلام منتشر ووسائل التواصل الاجتماعي والأمور تنتشر بسرعة، كانت هناك حلقات مفرغة مغيبة، تغير مفهوم العلم من المفهوم العام الشامل إلى مفهوم ضيق جدا وهو ما يتعلق بالماديات والمحسوسات، انتشار الأفكار الغربية كالعلمانية وفصل الدين عن الدولة، وأيضا انتشار التقليد للغرب وغير ذلك، انبهار الناس بكلمة التطوير والتحديث والتنوير وغير ذلك، كل هذه الأمور لعبت دورها في الساحة الثقافية وظهر عندنا مناهج جديدة للتفسير. الشيخ سعيد النورسي رحمه الله كان صاحب نهضة مختلفة عن محمد عبده، وليس صحيحا أنه كان متأثرا بمحمد عبده كما يروج بعض المفكرين، لا، بل كان له استقلالية بنهضته أو بتياره النهضوي الذي كان يدعو إليه، وهو تنمية الإيمان وتغذية الحركة الإيمانية أيضا. وأيضا جمال الدين القاسمي كانت دعوته أيضا النهضوية والتجديدية تختلف عن محمد عبده. وفي العالم الإسلامي أيها الإخوة كان كثيرون ممن كان لهم أثر في بلادهم، لكن من ظهر منهم هو محمد عبده، جمال الدين أفغاني، الشيخ سعيد نورسي، جمال الدين القاسمي، محمد رشيد رضا وغيرهم من الأمور. من تيسر له أن كانت له مجلة أو جريدة أو شيء تنشر أفكاره انتشر في ذلك الوقت. ولكن أيها الإخوة حقيقة هذه الفترة التاريخية بالنهايات القرن الثالث عشر الهجري والقرن الرابع عشر الهجري هي مرحلة مهمة لدراسة التغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية. فمن أراد أن يدرس واقعنا الحالي من تغيرات علمية في التفسير وغير التفسير عليه أن يكون متقنا لتلك الفترة التي ظهرت فيها البلبلة وتغير الأمور. إذن ما أثر هذه القضايا على التفسير؟ أثرها أيها الإخوة الكرام، ظهرت عندنا اتجاهات جديدة في التفسير، اتجاه علمي وهو ما يسمى بالتفسير العلمي، وثم تطور وصار الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. ظهر عندنا اتجاه اجتماعي يتكلم عن التطور الاجتماعي والقضايا الاجتماعية في التفسير وفي القرآن الكريم. ظهر عندنا أيضا اتجاه بياني أو اتجاه أدبي في القرآن الكريم، لكن أقوى هذه الاتجاهات كان هو الاتجاه العلمي، التفسير العلمي للقرآن الكريم. والسبب في ذلك أن انبهار الناس في أوروبا واندهاشهم بما عند أوروبا من علوم واتهام علماء المسلمين بالجهالة والجمود والتحجر وغير ذلك، ظهر من علماء المسلمين من يتصدى لهذا الأمر. أيضا ظهر من الغيورين من علماء من أبناء المسلمين والمثقفين من المسلمين من أزعجته هذه التهمة وأراد أن يدافع عن القرآن الكريم وعن العلوم الشرعية عموما. رصد الحركة في ذلك الوقت مهم جدا، يعني من الكتب التي ظهرت للشيخ محمود الألوسي الحفيد وليس صاحب التفسير الحديث عن الآيات القرآنية التي تتكلم عن العلوم والهيئات الكونية. وسبب تأليفي لهذا الكتاب هو أنه شاعت في خاصة في أواخر القرن الثالث عشر الهجري، أو في عفوا في أواسط القرن الرابع عشر الهجري، شاعت نظرية فيثاغورث، وأن فيها شيء من الجديد وأن فيها شيء من الصحة تتوافق مع القرآن الكريم، فألف كتابه الذي ألفه. محمد وفى الأمير أيضا آيات الله في الآفاق، كتابه آيات الله في الآفاق، هذا الكتاب يعد من الكتب التي سبقت عصره في الحقيقة، بل اعتمد عليه بعض المؤلفين المعاصرين في كتابه حول الإعجاز العلمي. و يعني تقريبا فينا نقول أن من اعتمد عليه في العصر الحديث، خاصة مثلا كتاب الإعجاز العلمي أو موسوعة الإعجاز لشيخ راتب النابلسي، نجد أنه يتوافق كثيرا، وكأنه أخذ كتاب الشيخ محمد وفاء الأميري. هذا الاتجاه ظهر بسبب الانبهار بالحضارة أو بالانفجار العلمي الذي ظهر بأوروبا، ومحاولة مقاومة المفهوم الجديد للعلم. طبعا تغيير مفهوم العلم أدى إلى تغيير سير الحركة والحضارة في العالم الإسلامي حقيقة. استخدام المسلمون، أن يستخدم المسلمون مفهوم العلم بالمعنى الضيق الأوروبي أو المادي، هذا أدى إلى تحجر العلوم عندنا، بل أدى إلى إهمال علوم كثيرة من أجل يعني تأييد هذا المفهوم الخاص للعلم. فإذا كلما ظهرت، صار عندنا تيار في العالم الإسلامي، كلما ظهرت نظرية جديدة في أوروبا ونشرت في الجرائد والمجلات، خرج إلينا بعض المثقفين ممن يشعر بعقدة النقص في نفسه، وأراد أن يبين أن هذا الأمر موجود عندنا، فيريد أن يلحقها في القرآن الكريم ويركبها على آيات القرآن الكريم. من أبرز من كان يعمل بمثل هذا الاتجاه جواهر طنطاوي جوهري في كتابه جواهر القرآن. حقيقة كتابه أخذ التفسير من أوله إلى آخره، القرآن من أوله إلى آخره، وأراد أن يفسر القرآن بما يأتيه من علوم ومعارف ونظريات وفرضيات تأتي من أوروبا. حتى في زمنه في ذلك الوقت ظهر في أمريكا ما يسمى بتحضير الأرواح، فلما أتى طنطاوي جوهري إلى الحديث عن إحياء الموتى، قال إحياء الموتى هو من تحضير الأرواح، فنحن سبقناهم لأوروبا وأمريكا بتحضير الأرواح من خلال هذه الآيات. يعني بمعنى أنه أخرج السياق القرآني عن مقتضاه إلى ما يتوافق مع ما يأتي من أوروبا وغيرها. هذا النفس الذي نتكلم به الآن، كل ما ظهر شيء في أوروبا نريد أن نلحقه في القرآن، ما زلنا نجده عند بعض المثقفين للأسف يستخدمون هذا الأسلوب وهذا النفس أو هذه الطريقة، نحن لا نجدها عند العلماء المتمكنين بالعلم، وإنما نجدها عند المثقفين الذين لا يملكون بضاعة قوية في العلم الشرعي. نجد المهندس الفلاني يتكلم عن الإعجاز العلمي، والطبيب الفلاني يتكلم عن الإعجاز العلمي وغير ذلك، ليست لهم أصول علمية، أصول التفسير، أصول الاستنباط، غير ذلك. فعندهم الكلمة التي اشتهروا بتردادها، نحن عندنا ذلك، نحن عندنا ذلك، ويخرجون عن مقتضى المعاني اللغوية والبيانية للقرآن الكريم. أيضا ممن كان منبهرا كما قلنا رشيد رضا محمد عبده، كان منبهرا جدا كان منبهرين جدا بالغرب، يعني لذلك نجدهم مع دعواتهم التجديدية والتطويرية، طبعا ليست كل دعواتهم باطل، بل كان بعضها حق وبعضها باطل، إلا أن الباطل غالب حقيقة. يعني عندما يريد أن يفسر محمد عبده الملائكة بأنها قوة الخير والشياطين بأنها قوة الشر، وأن إحياء النبات هي عبارة عن نفخ روح خاصة، وأن الطير الأبابيل هي جراثيم، وأن هذا إخراج عن إخراج القرآن عن أصل ما نزل به وأصل المعاني اللغوية، أصل المعاني الشرعية. الآن من أجل إرضاء المصطلحات الأوروبية أرادوا أن يغيروا المصطلحات الشرعية، وهذا لا يليق في العمل العلمي. هذا تخصص علمي له مصطلحاته، له أدواته، له أصوله، له قواعده. أن تجرف هذا العلم إلى أن يتوافق مع مصطلحات وأدوات ليست من ثوبه وليست من أصله، هذا تحريف للقرآن الكريم وتحريف لتفسير القرآن الكريم. ومن هنا بدأت البلبلة وكادت أن تستقر الأمور، كادت أن تستقر الأمور على أن ناس تؤيد فلان وناس تؤيد الآخر. نعم بارك الله فيكم. الآن استمرت هذه البلبلة وهذه المجاذبة ما بين من يريد أن يقلد أوروبا ومن يريد أن يترك أوروبا، والتيار الوسطي ما بينهما الذي ينادي إلى أن إعادة العلوم إلى أصولها وأن يستلم كل تخصص من أهله من يستحقه، وأن مفهوم العلم في القرآن أشمل مما تتكلمون أيها السادة، وأن القرآن الكريم يعني جاء لهداية الناس وهدايته كانت متنوعة، هدايته في الأكوان في الآفاق في الأنفس وغير ذلك. أصول العلم موجودة في القرآن نعم، ولكن القرآن ليس كتابة جغرافيا وفلك ورياضيات وغير ذلك، يعني لم يتكلم، المقصود بهذا الكلام أنه لم يتكلم بالتفاصيل عن هذه القضايا، وإنما مدلولات القرآن الكريم تستوعب كل ما يستجد من القضايا الكونية. ولعلي إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة عندما أتكلم عن التفسير العلمي بشكل مفصل نتعرض لهذه القضايا وهذه الأمور أكثر من ذلك. طبعا انتشر التيار الإلحادي أيضا في العالم الإسلامي، وهذا التيار الإلحادي استوجب أن يرد عليه من خلال الفلسفة ومن خلال المنطق ومن خلال قضايا أخرى، وكان له أيضا أثر في تفسير القرآن الكريم. فكان الرد على مثلا نظرية داروين من القرآن الكريم، بعضهم من أراد أن يثبت نظرية داروين من القرآن الكريم، وما زال إلى الآن نحن نجد بعض الذي يتصدر الإعلام يروج لنظرية داروين، مع أن داروين نفسه تراجع عنها، لكن ما زال هذا الشخص مثلا يروج لها عن طريق القرآن الكريم. كل من أراد أن ينشر شيئا فاسدا يعيد البلبلة على العالم وعلى الشباب الإسلامي يريد أن ينطلق من القرآن الكريم، لأننا نعلم جميعا بأن هذا القرآن هو المصدر الأول للتشريع والمصدر الأول لنهضتنا ولحضارتنا. فكان تحريف القرآن أمرا مطلوبا لهم بالنسبة إليهم. في أواخر القرن الرابع عشر أو في نقول يعني بالميلادي في من الستينات فما بعد، بدأت تظهر أو يقوى التيار الإسلامي أو الصحوة الإسلامية كما يسميها البعض، بدأت تنهض وتكثر أكثر، والعلماء كثروا في هذه الفترة، وصار لهم أيضا وسائل إعلام من جرائد وصحف ومجلات وندوات ومحاضرات وغير ذلك، أدى إلى مجابهة التيار الإلحادي ومجابهة الأحزاب التي كانت تطعن في الإسلام وتطعن في الحركة أو تطور الفكر الإسلامي، مجابهتهم بشكل علمي وبشكل رصين. فبدأت حركة التصحيح لهذا الانحراف الذي بدأ في بدايات القرن الرابع عشر الهجري وأواخر القرن الثالث عشر الميلادي. فتصدى العلماء لهذه الشبه والحركات. طبعا هنا بمناسبة كلمة الشبه أريد أن أتعرض لدور المستشرقين أيضا في تغذية التيارات الموجودة. الانحراف الذي كنا نتكلم عنه من خلال جر القرآن الكريم ومفاهيم القرآن الكريم ليتوافق مع النظريات التي تأتي من الغرب، ومحاولة إلباس الإلحاد لباس ثوب شرعي، كان الاستشراق يغذي هذا الاتجاه من خلال تهمة المسلمين بأنهم دمويين وبأنهم جامدين وبأنهم أبناء صحراء وبدو لا يفقهون الحضارة ولا يفهمون هذه الحضارة، ومن خلال تعزيز فكرة أن أوروبا هي المؤهلة لقيادة العالم لأنهم ذو عقل واسع وشمولي وأنهم أصحاب المدنية وأصحاب الفهم والذوق والنظافة والانضباط وغير ذلك. هذه الفكرة أراد أن يعززها المستغربون من أبناء جلدتنا الذين ذهبوا إلى أوروبا وعادوا، والمستشرقون من خلال نشر هذه الكلمات، وأيضا يعني الوضع العام الذي كان يعيشه العالم الإسلامي صراحة كان وضع كئيب. يعني الحروب العالمية كان أغلبها في كانت في أغلب بعض مناطقها في العالم الإسلامي، حالة الفوضى السياسية التي كانت في بداية القرن 19 الميلادي والقرن 14 الميلادي كانت فوضى عارمة، ظهور القوميات والحركة القومية أيضا وغير ذلك من القضايا، أم حقيقة كان أمرا فظيعا ومهولا، أدى فيه علماء المسلمين دورا بارزا في الحفاظ على أصالة هذا الدين، ورغم كثرة المحبطات التي حولهم، حتى يعني وصل الأمر إلى أن أعلنت أوروبا موت العالم الإسلامي بإخفاء أو بإسقاط الخلافة الإسلامية، لكن العلماء المسلمون الحمد لله أدوا دورهم في إبقاء الحياة في هذا الدين وإبقاء حياتهم بهذا الدين أيضا. في العصر الحديث بدأت تتطور حركة التفسير، طبعا من أبرز كتب التفسير في العصر الحديث كتاب الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير. حقيقة هذا الكتاب فيه تجديد كبير للتفسير وطريقة تناول التفسير، خاصة أن ابن عاشور وضع لكتابه التفسير مقدمات رائعة جدا، من أراد أن يتخصص بالتفسير لا يستغني عن هذه المقدمات، مقدمات في أصول التفسير، مقدمات في الإعجاز، مقدمات في فهم القرآن، كيفية تناوله لآيات القرآن، تبحره رحمه الله تعالى. حقيقة كتابه يعني من أروع كتب التفاسير في العصر الحديث. صار عندنا أيضا طريقة أخرى في التفسير وهي طريقة التفسير المنهجية. طريقة التفسير المنهجية هي أن يتناول المفسر الآيات القرآنية من خلال مثلا فقرات مترتبة ومتسلسلة، أولا معاني الآيات اللغوية أو غريب القرآن أو غريب المفردات، ثانيا أسباب النزول، ثالثا البلاغة، رابعا القراءات، خامسا الإعراب، سادسا المعنى الإجمالي، سابعا الأحكام المستنبطة، وهكذا. يعني هذه طريقة التفسير التحليلي كما هو معروف عند المفسرين، بعضهم قد يقتصر على هذه العناوين وبعضهم لا يقتصر على هذه العناوين، من ذلك كتاب التفسير الواضح للحجازي، تناول القرآن بهذا الشكل. ولكن الصبغة العامة التي نجدها في من كتب في التفسير أنهم يحثون دائما الأمة على النهضة، على العلم، على التطور، على الفهم الصحيح للشريعة، على الفهم الصحيح أيضا للواقع الذي يعيشونه. هذه الصبغة العامة لهذه التفاسير. ولكن أكثر التفاسير أو أكثر أنواع التفاسير التي برزت في العصر الحديث وظهرت في العصر الحديث هي التفسير العلمي والإعجاز العلمي والتفسير الموضوعي للقرآن الكريم. التفسير الموضوعي للقرآن الكريم هو أن يتناول المفسر موضوعا معينا في القرآن، في كل القرآن، التقوى في القرآن الكريم، الصبر في القرآن الكريم، أن يتناول حتى خلق السماوات في القرآن الكريم، خلق الإنسان في القرآن الكريم. برز هذا النوع من التفسير في العصر الحديث، ذلك لأنه يعطي تصورا كاملا عن قضية معينة في كل القرآن الكريم، فيجمع المفسر الآيات المتعلقة بهذه القضية ويتكلم عنها بشكل إجمالي ويبين تصور القرآن أو تصوير القرآن لهذه القضية بشكل خاص. أو نوع آخر من أنواع التفسير الموضوعي وهو أن يتناول المفسر سورة معينة ويتكلم عن مقاصدها ومحاورها وأهدافها وغاياتها ومواضيعها وفوائد هذه السورة. من أبرز هذه التفاسير التي ظهرت في التفسير الموضوعي التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وقد نشر مؤخرا من تقريبا 7 سنوات أو 10 سنوات، نشر في 2010، نعم 9 سنوات، في 2010 نشر في الشارقة وكتب في الشارقة. قبله كان الشيخ عبد الحميد طهماز رحمه الله له تفسير صور القرآن الكريم أيضا، مجموعة كاملة نشرت في دار القلم. وهناك أيضا مؤلفات في التفسير الموضوعي بشكل مفردة وخاصة تتناول قضايا معينة كخلق الإنسان كما قلنا قبل قليل، كلمة الحق في القرآن الكريم، وغير ذلك من الأمور والقضايا لمن أراد أن يبحث في هذه القضايا. المكتبة الإسلامية موجودة. فإذا الأهم الجوانب أو الاتجاهات التي ظهرت في العصر الحديث التفسير الموضوعي، الاتجاه العلمي بالمفهوم الذي برز حديثا في القرآن الكريم، أيضا التفسير البياني. التفسير البياني والتصوير القرآني له أثر أيضا في حركة التفسير، وكان من حقيقة من أبرز رواد هذه الحركة كتاب التصوير الفني للقرآن الكريم للسيد قطب، وما تضمنه ظلال القرآن أيضا من الأسلوب البلاغي الرائع الجميل والأدبي في تفسير القرآن. وإن كان سيد قطب ليس مفسرا ولا يعتبر تفسير الظلال بمعنى التفسير حقيقة بمعنى المصطلح عليه التفسير القرآن، وله أيضا آراء خاصة به لا يمكن أن نعول عليها به، يعني لا يمكن أن نحتج به على أنها صحيحة، لأنه كما قلنا ليس مفسرا بالمعنى المصطلح عليه عند علماء التفسير. ولكن الطريقة الجديدة التي عرض فيها معاني القرآن الكريم طريقة بيانية وأدبية رائعة جدا، طبعا ممن اهتم بمعاني الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم الشيخ سعيد حوى في كتابه الأساس في التفسير، أيضا هذه من الاتجاهات التي ظهرت في العصر الحديث، العناية بمقاصد القرآن وبالوحدة الموضوعية للقرآن الكريم وغير ذلك من التفاسير المختلفة. هذه أيها الإخوة رصد لحركة التفسير في العصر الحديث. نحن الآن عندما نجد أن فلان يدعو إلى تطوير وتجديد معاني القرآن الكريم، وفلان يدعو إلى تجديد وتطوير الأحكام الشرعية وغير ذلك من القضايا، هذه الدعوات التي نسمعها اليوم يعني لا تملك، هي عبارة عن خواطر وأفكار لأصحابها يطرحونها في الوسط الثقافي، ولكن للأسف أكثر من يتكلم في هذه الأمور إما أن يكون غير مختص فعنده أفكار خطرت على باله يريد أن يبحث عنها، لا يملك الآلات التي تؤهله للبحث عنها في كتب التفسير، وليس عنده معرفة بمناهج المفسرين في طرح هذه القضايا وعرضها وكيفية مناقشتها، فيجد العاجز في نفسه فينادي بالتجديد والتطوير وغير ذلك من القضايا والأمور، فيحاول أن يظهر عجزه من خلال هذه المنادى. بعض الناس يعني هم من أهل الاختصاص، من ينادي بالتجديد والتطوير وغير ذلك من أهل الاختصاص لا تجده يخرج عن أصول التفسير ولا عن قواعد التفسير ولا يطرح هذه القضايا والمواضيع في أوساط لا يستطيعون أن يقومون بها. الحقيقة تجديد التفسير وتطويره هو إعادته إلى جدته وأصالته، التوسيع مدلولات القرآن وفق أصول التفسير ومقررات الاستنباط وقواعد استنتاج المعاني من القرآن الكريم. أخوانا الكرام، نحن في الدرس الماضي تكلمنا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كاملا، ومن الحكمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفسر القرآن كاملا كما قلنا لأن الصحابة كانوا يفهمونه بمقتضى لسانهم وعربيتهم. لكن أيضا من الأمور التي نستفيدها أن مدلولات القرآن الكريم أو لدلالات القرآن مراتب، دلالة عامة مطلقة تستوعب كل ما يستجد في العصر إلى يوم القيامة. يعني عندما ربنا سبحانه وتعالى يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزنا ويخلق ما لا تعلمون، هذه دلالة مفتوحة لا يمكن أن تغلقها عند معنى معين دون معنى آخر، وإنما يدخل فيها كل ما يستجد من ما يحتاجه الإنسان من وسائل ترفيهية تقنية تكنولوجية غير ذلك من الأمور إلى يوم القيامة. هذه دلالة مفتوحة، عندنا مراتب الدلالات، دلالة مفتوحة، دلالة عامة، دلالة عام، دلالة خاصة. وكثير من آيات القرآن الكريم دلالته أو لفظها عام أريد به الخصوص، ولفظها عام مخصوص ولفظ خاص أريد به العام، وغير ذلك من الأمور من يعرفها أهل الاختصاص وأهل التفسير. فينبغي على من يطرح قضايا التجديد وقضايا التطوير أولا أن يعلم بأن هذا التجديد وهذا التطوير لا يمكن أن يقوم به غير أهل الاختصاص. لماذا لا نسمع الآن عندنا في كليات الهندسات وكليات الطب، هناك بعض الجامعات ما زالت تستخدم نظريات من زمن طويل، لماذا لا يجددون هذه النظريات وهذه؟ لأنها ثابتة لا تتغير. قواعد الشريعة علم، علم كباقي العلوم أيها الأخوة الكرام، وتخصص عميق ودقيق جدا. هذا العلم أنتج الإمام الشافعي وأنتج الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام سفيان الثوري وفلان وفلان وفلان، أخرج لنا العز بن عبد الجماعة والسيوطي وابن حجر والسخاوي وغيرهم من العقول الكبار الفطاحل. لا يعني أمر غريب جدا أن يتعدى على هذا العلم أي إنسان بحجة أن هذا أمر سهل وأن هذا الملك لكل الناس وغير ذلك من الأمور والقضايا. نحن الآن نجد في عصرنا الذي نعيش به اتجاهات جديدة في تفسير القرآن الكريم، منها القراءة المعاصرة التي نسمعها، لكن هذه الاتجاهات من الذين مشوا فيها ومن الذين أنتجوها؟ نجد أن الذين أنتجوها ومشوا فيها وأرادوا أن يروجونها ليسوا من المفسرين، وليس لهم رصيد علمي، وليس لهم وجود في الواقع، لكن أرادوا أن يظهروا عن طريق تفسير القرآن الكريم. لا يملكون أو لا يستطيعون التحدث باللغة العربية بشكل جيد ويريدون أن يفسروا القرآن ويجددوا فيه، لا يستطيعون فهم معاني القرآن بشكل دقيق ويريدون الاعتداء على الأئمة وغير ذلك من الأمور. أخواننا الكرام، التجديد فطرة في الإنسان وفطرة في هذا الدين، والجديد وإظهار الجديد فيه دائما أمر مطلوب شرعا، ولكن لا نريد أن نصنف الناس على أن كل من يرفض التجديد الفلاني فهو تقليدي، وكل من يرفض التقليد فهو مجدد بالطريقة الفلانية. لا، نحن ندعو إلى أن تتخذ الأسباب لهذا التجديد. اتخاذ الأسباب لهذا التجديد تكون عن طريق تأهيل كوادر علمية، مؤسسات علمية تحمل مناهج تؤهل من يدرسها إلى أن يكون مبدعا في قضايا العلوم، سواء كانت هذه العلوم شرعية أو كانت العلوم كونية أو كانت غير ذلك. الإسلام لم يحارب العلوم، الإسلام لم يدعو إلى ترك ونبذ العلوم، الإسلام لم يدعو إلى التكاسل والتهاون، بالعكس النهضة التي قامت بالعالم الإسلامي كان منشأها من القرآن الكريم، وكان منشأها من مفهوم العلم في القرآن الكريم. أما اليوم التكاسل الذي يكون من عموم الأمة سمح لكثير من الناس من غير الاختصاص أن يقولوا ما يشاءون ويستسهلوا موضوع الكلام في أمور الشرع وقضايا الشرع. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ننتهي هنا عند هذا الحد، نكون قد تكلمنا عن تاريخ التفسير من عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة السابقة، واليوم في العصر الحديث، وطرقنا إلى بعض قضايا تغير مفهوم العلم والتفسير في العصر الحديث وتغير وظهور الاتجاهات الجديدة. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.